نظريا، وإنما دائما العلم يفترض أن يكون له تأثير عملي. حتى لو احنا نلاحظ مثلا أن العلوم عندنا الدينية، يعني عقائد مثلا وفقه، يفترض أن العقائد أمور نظرية وأن الفقه أمور عملية، ولكن لو تأملنا قليلا لرأينا أنه النتيجة للكل عملي. ليش؟ لأنك ستعرف الله سبحانه وتعالى ولتعبده. فإذا المعرفة للعبادة، العبادة في النتيجة هي عمل. ستعرف النبي صلى الله عليه وآله النبوة حتى تعرف تكليفك، والتكليف هو أيضا عمل. ستعرف النبي صلى الله عليه وآله الإمام حتى أيضا تستدل به إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما يريده الله سبحانه وتعالى منك. النتيجة أيضا رجعنا إلى العمل. تؤمن بالمعاد، المعاد كنوع من التهديد أو الوعد أو الوعد أو الوعيد للعمل، إن أحسنت أو أسأت في العمل. النتيجة أنه حتى الأمور التي يفترض أنها نظرية هي مرادة للعمل، أو تنتهي إلى عمل أيضا، وتنتهي لتجويد العمل. يعني كلما ازددت معرفة بالله ازدادت أعمالك جودة، كلما ازددت معرفة بالنبي والنبوة ازدادت أعمالك جودة، كلما ازددت معرفة بالإمامة والإمام ازدادت أعمالك جودة، كلما ازددت معرفة بالآخرة ازدادت أعمالك جودة. إذن ترتبط كلها في النتيجة بالعمل. فلذلك لما يقول لك اطلب العلم باستعماله، تتعرف على الله يأثر في العمل، تعمل بمقتضى هذه المعرفة. كلما ازددت معرفة تعمل بمقتضاها، تزيد معرفة بالنبي تعمل بمقتضى المعرفة الجديدة، تعرف الإمام تعمل بمقتضى المعرفة الجديدة، تتعرف على مسائل فقهية تعمل بما تعرف، وهكذا. فلو أن الإنسان لاحظ هالجانب، يعني دائما العلم يتبعه بالعمل، يتركز العلم ويكون العلم يتركز العلم في النفس أكثر مما لو مجرد نظريات. أفرض مثلا واحد لاحظ النظريات الفلسفية والوجود والما أدري شنه والماهية وكذا، وعرف معلومات بهذه الكيفية عن الله، لكن ملاحظ أنه مثلا هذه الأمور لا تؤثر في نفسه اطمئنانا، ولا تؤثر في نفسه في مقام العمل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت بهذه الكيفية تكون ما هو يعني ليس العلم المطلوب. العلم المطلوب يهدي إلى العمل كما ورد في الروايات الأخرى، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن اطلب العلم باستعماله. وإحنا بحثنا بحث مفصل، يعني بحث كامل كان حول هذه القضية في مسألة طرحت قبل في خطبة النبي صلى الله عليه وآله، وهي تعاد نفس الشيء، أن الإنسان طلب العلم ليس بأخذ المعلومات النظرية، وتركيز العلم ليس بأخذ المعلومات النظرية وإنما بالعمل. واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. استفهم يعني يقول هنا استفعل، صيغة استفعل في الصرف، يقولون بأن معناها طلب الفعل. استفهم يعني طلب الفهم، استنجد يعني طلب النجدة، وهكذا. فالمعنى الرئيسي فيها هو هذا، طلب الشيء. فاستفهم الله يعني اطلب من الله أن يفهمك، واستفهم الله يفهمك. فإذا هذا الطلب هو دعاء، يفهمك هذا جواب، أن الله سبحانه وتعالى إذا دعي أجاب، فيقول له أطلب من الله الفهم، الله سبحانه وتعالى يفهمك. طبعا هذه الجزء ليش؟ حتى لا يظن الإنسان أنه بقوته بإمكانه أن يتوصل إلى العلم، وبقدرته وبحوله يتمكن من الوصول إلى العلم، بل لابد أن يعرف أن كيف يوصل إلى العلم، بالعين، ولابد الله يمد العين بالبصر حتى يصل، بالسمع لابد أن يمدها بقوة السمع، بالعقل لابد أن يبقي له هذا العقل، بالنفس ولازم يبقي له هذا النفس، بحركة الدم داخل لابد أن يبقي له هذه الحركة. فإذا كل الأدوات التي تجعل الإنسان يصل إلى الفهم هي بيد الله، ممكن أن يوقفه في كل في أي حين، وممكن أن يخليه ما يستفيد من العلم أو لا تصله المعلومة. فإذا لابد أن أطلب منه أن يعني هذه ما دام الأمور كلها بيده وأنا لا حول لي ولا قوة، إذا لابد أن أطلب هذا العلم ممن عنده القدرة على إيصاله إليه. زين، ليش ما أعتمد على نفسي؟ قلنا أنه أنت تعتمد على نفسك في شنو؟ كل الأشياء هي مرتبطة بالله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنت ما عندك لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دام لا حول القدرة على العلم حوله، القدرة على العلم قوة، هذه القوة وهذا الحول ليس منك وإنما من الله، إذن أطلب من الله سبحانه وتعالى. قلنا إذن زين، إذن ما أقرأ، هذا اللي يفهم، ما أطالع، ما أبحث، ما أسافر، ما خلاص بس أطلب من الله وأقعد ويجيني العلم، لولا لا، يقول لك لا، لأنه الله سبحانه وتعالى طلب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق لي. ليش يقول لك اقرأ؟ أنت عليك أن تقوم بالدور، تأتي بالأسباب، وأما النتائج على الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يوصل لك النتائج، على المرء أن يسعى لإصلاح شأنه، وليس عليه أن يكون موفق، التوفيق بيد الله، السعي بيدي، أنا أقدر أسعى، الله أعطاني هذه القدرة وخولني عليها فأقدر أسعى، لكن مو شرط أصل أو ما أصل، هذا مو بيدي، هذا الذي بيد الله أخليه لله. فأنا أطلب بالأسباب المعتادة للوصول إلى العلم، والله سبحانه وتعالى هو يوصل إلي هذا العلم. فإذا واستفهم الله يفهمك. قلت له عنوان يا شريف، فقال قل يا أبا عبد الله، يعني كأنه يا شريف يعني أراد يتواضع لعله الإمام أو بحسب التعامل الطبيعي أن يكن الرجل أمامه. فقال قل يا أبا عبد الله، قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ فإذا قال له حتى توصل إلى العلم لابد أن تصل إلى حقيقة العبودية، فهذا سأل حقيقة العبودية شنو، كيف أصل إليها، لازم أعرفها، أريد أتصورها، أريد أعرفها. قال ثلاثة أشياء، يعني حقيقة العبودية حتى يصل إليها الإنسان يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول، ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به. فإذا هذه النقطة الأولى أنه لا يرى لنفسه فيما خوله الله ملكا. الثاني لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. والثالث جملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه. إذا عندنا ثلاثة أمور. عندنا قضية الملك، أن لا يرى الإنسان فيما تحت يده ملكا، لأنه احنا الآن نقول أنا أملك البيت وأملك السيارة، ونقول الله سبحانه وتعالى مالك الملك، فالله مالك، أنا مالك، هل نفس النوع من الملكية؟ الله يملك وأنا أملك، ومثلا البيت الذي لي هو ملكي وهو ملك الله أيضا، نفس النوع من الملكية لو تختلف. فالملتفت إلى العبودية هنا محك، يشوف الملكية تختلف تماما، خلاف ما يرى أن هذه الملكية نفس هذه الملكية. الله مالك، الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، مملوك. المملوك المفروض أنه مملوك، فما تحت يده أيضا مملوك لنفس المالك. حتى في قوانين العبودية الدنيوية، قوانين العبودية الدنيوية أن العبد وما يملك لمولاه، فالعبد يروح يشتغل، يروح ما أدري شنه، في النتيجة يحصل على أموال، هو وقت كله لمولاه، قوة كلها لمولاه، فكل ما يحصل عليه من قوته وحوله المفروض يرجع لمولاه، إذن هو لا يملك شيئا. حتى لو صرفه مولاه فيما تحت يده، قال له مثلا أنت اللي تحصل تصرف فيه، يتصرف فيه صحيح، لكنه لا يكون ملك له، بل هو ملك مولاه مأذون في التصرف فيه، لا أنه ملكه. نفس القضية بالنسبة إلى الإنسان وخالق الإنسان والله سبحانه وتعالى. الإنسان ملك لله، عبد، ويفترض أشد أن، لأنه الإنسان يعبد يملك الإنسان، هذه حالة غير طبيعية، يعني أن الإنسان يكون مملوك للإنسان، ولكن أن يكون الإنسان مملوك لله هذه حالة طبيعية، حالة أساسية. الأصل في الإنسان أن يكون كذلك مملوك، هو الذي خلقه، هو الذي كونه، هو الذي أنعم عليه، يفترض أنه عبد مطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا لما يكون هو عبد مطلق لله، فما هو تحت تصرفه كله يفترض لمولاه، فليقول بيتي ويعتقد أن القضية صدق، يعني هو يملك في قبال ملك الله، الله يملكه يملك، أو يقول مثلا سيارتي يعني في قبال ملك الله، أو حتى حولي، حتى قوتي، حتى قدرتي، هم هذه أشياء صحيح منسوبة إليك، لكنها في الواقع هي من الله، الله قاعد يمدك في كل لحظة من اللحظات حتى تبقى، لو يقطع عنك المدد أي ثانية من الثناء من الثواني ينتهي الإنسان، يصير صفر، يصير عدم غير موجود أصلا. فإذا لا يرى فيما خوله الله، الله أجاز لي أن أتصرف في الأرض وأبنيها، أجاز لي أن أتصرف في الزرع وآكله، أجاز لي أن أتصرف في بهيمة الأنعام مثلا وأجعلها للركوب أو للأكل أو غير ذلك من مما خولني فيه في الدنيا، واعتبره يعني جعلني أتصرف في تصرف الملاك، أتصرف وكأنه ملكي، أبيع وأتصرف في تصرف المالك تماما، أصنع به ما شئت حسب تعبير الروايات. فهذا بحسب القوانين الظاهرية. أن البيت ملكي أبيعه أشتري أهب ما أدري شنه بحسب القوانين الظاهرية، السيارة نفس الشيء وهكذا. لكن إذا لاحظت بلحاظ الواقع وليس بلحاظ الظاهر والتصرفات الإذنية في الواقع أني أنا نفسي مملوك، فما أملكه أيضا في الواقع مملوك. نعم أنا أتصرف، أذن لي أن أتصرف تصرف المالك. ولذلك في قضية مثلا الحقوق الشرعية يعني النظرة تختلف بين من يرى لا ملكية له في الواقع ومن يرى أن هو المالك وليس الله هو المالك، النظرة تختلف تماما. النظرة اللي يرى أنه لا ملك له فيما خوله الله، فهذا شيء يشوف أنه استلم الراتب مثلا 10,000 ريال أو مخول في أن يصرف منه، افرض خلنا نخلي راتب سنة 100,000 ريال، يقول هذا كله لله، هو عبد، هو عبد لله، وما نتج منه فهو لله، فإذا هو والمال كله لله، فال100,000 كاملة هي لله مو إله. الله هل خولني فيها كاملة؟ لو خولني في جزء منها، أفرض أنا صرفيتي 50,000 خلال السنة، آخر السنة بقى عندي 50، الله خولني أن أصرف 50 في المؤونة، فصرفتها فيما خولني فيه إلا زين. عندي 50 الثانية، خولني أصرف منها 40 و10 حق شرعي، كلها إلي، 50 اللي صرفتها وال40 اللي مخول الآن أصرفها وال10 اللي هذه ال10 لم أخول، مو ملكي وقاعد أطلعها من عندي لله، لا الله أعطاني 100,000 وقال لي 10 منها هذه لا تتصرف فيها، أعطاني خلاها عندي ملكه، 100,000 كلها ملكه، قال أنت 90,000 تصرف فيه من 100 الملكي و10 لا تتصرف فيه. فهو يرى، الإنسان اللي يرى بهالطريقة يرى أنه يعني مو قاعد ينطي الآخرين 10، وإنما يرى أنه أجيز في التصرف في 90. يلاحظ الواقع، ما يلاحظ الشكل الظاهري. الشكل الظاهري والله أنا تعبت وعرقت وجبت 100,000 وهذولا بعطيهم 10,000 هذه، وهذه 10,000 ما أدري استحقوها وأن يودوها ما أدري شنه إلى آخره، لأن فلوسه وبيطلعها، فيقول لك وين تروح ومنه اللي بياخذها ومن اللي بيتصرف فيها إلى آخره، باعتبار أنها فلوس ملكه. بالنظرة اللي يذكرها الإمام هنا مو هذا، أنا أعطيت 100 زي واحد جاء أنطاك تفضل هذه 100,000 إلك تتصرف فيها، مو إلك كلها، 100,000 إلك منها 90 والعشرة وديها للفقراء كلها من عندي، بعدين أنت أخذت 90 وقلت هذه 10 بعد ليش الفقراء يأخذوها، مو أنا أولى منهم أخذها استفيد منها بعد، فهم تأخذ 90 وهم تأخذ 10، مع أنه كلها مو إلى الإنسان. إذن بهالنظرة يكون معناها الله أعطاني 90 ويعني أعطاني 100 فقال لي تصرف في 90 وال10 هذه وديها إلى فلان، كان بإمكاني يقول لك كلها وديها لفلان مثلا، لكن هو لا، خلاك تتصرف الأكثر والأقل هو الذي تتصرف فيه إلى الآخر. زين، هذه الطريقة بهالمعنى أنه لا يرى لنفسه ملكا فيما خوله الله فيه. فالله خولني في 100,000 كلها ما أملكها، بعدين قال لي يتصرف في 90,000 أيضا مما لا أملك، ثم أمرني أن أتصرف في 10 لشيء معين أيضا مما لا أملك. فكل لا أملك إنما علي فقط أن أدير أملاك الله، يعني بل مأمور سو كذا سو كذا، روح أنطاني فلوس ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان ومبلغ خذ إليك مثلا. فيقول ما يخالف أخذ المبلغ اللي إلي وهم دولاك بعد أخذهم، ما هذا ما يصير زين. فإذا هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي عامة الناس تتصورها أنه لا، الله سبحانه وتعالى ملكني فأنا مالك المال هذا، كما هو الظاهر المقتضى الظاهر أنه من حاز ملك، كما هو في القاعدة إيه؟ أنه أنا حزت مثلا شيء صد طير صار ملكي، رحت البحر وأخذت شيء صار ملكي مثلا، رحت لأرض فارغة ما فيها أحد حوطها وسويت فيها بير صارت ملكي مثلا، اشتغلت شغل معين أعطيت أموال صارت ملكي حسب الظاهر حسب الفقه، يعني يسمى هذا الشخص مالكا. قلنا هذا شنو؟ هذا بحسب الظاهر، يعني لأنك تتصرف فيه تصرف الملاك فكأنك مالك، تسمى مالك بحسب القوانين الوضعية بحسب القوانين العرفية مو على نحو الحقيقة. الناس خلاص أخذوها وكأنه حق، يعني خلاص هذا ملكي مو ملك الله، مو بعد مو ملك بقية الخلق، لا يخرج حتى من ملك الله سبحانه وتعالى. فيتصور أنه مثلا إذا أخذ كسب 100,000 خلاص 100,000 أنا كاسبها كاملة من عندي، بعدين 50 صرفتها في مؤونتي، 50 بقت زايدة علي أن أدفع 10، هذه 10 من عندي أنا أعطيها الفقراء، مو أنها من ملك الله سبحانه وتعالى خولني في أن أوزعها، وأن ذيك ملك الله خولني في أن أتصرف فيها، لا يعتبر أنه أخرجها منه إلى الله سبحانه وتعالى. الله كريم، يعني هو لو حت يعني مو هذا قلنا احنا القضية قضية معرفة، الله ما عنده مانع الواحد يسوي بهالطريقة، يعني وهم جائز ويعتبر أدى الحق الذي عليه، يعني حتى لو اعتقد أن هذه فلوسي وطلعتها ماكو مشكلة، يعني بحسب النية، يعني ما هي نية باطلة إنما قضية معارف، يعني هذا عرفان هذا عدم عرفان، هذا يعرف الله هذا ما يعرف الله، يعني يتعامل ويا الله كإنسان عادي كما يتعامل مع بقية الخلق. الله سبحانه وتعالى يعني ممكن أن يخولك لدرجة وكأنك أنت المالك الحقيقي. كيف؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، من ذا الذي يقرض، فكأنه ملكك وجاي تنقله إلى ملك الله، هو يعاملك الشكل عندك أرض مثلا ببنيها مسجد، هو في الواقع شنو؟ أنت مملوك والأرض مملوكة والفلوس اللي بتبني بها مملوكة والنتيجة كلها مملوك، ما في مملوك، في مملوك لله، فكيف تنقله إلى ملكية الله؟ نقول له هذا كلام واقع مال معارف مال معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن لما نيجي إلى قوانين الله جعلها لا، عشان كأن هذه الأرض لما أنت تحوزها أو تشتريها خلص وكأنها ملكك، تتعامل بها معاملة المالك، حتى الله يعاملك بها معاملة المالك بحسب القوانين يعني. ولذلك يقبل منك مثلا أنك تحررها لتكون مسجدا، هذه الأموال يعتبرها ملكك، فبإمكانك أن تبني بها ويكون وكأخرجت منك إلى الله، كأنك أخرجت منك إلى الله، أمر جائز، هذا جائز هذا جائز، لكن الفرق في مقدار المعرفة وحسن التعامل بعدين مع الله سبحانه وتعالى، طريقة الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، طريقة الخشوع لما أحس أني أعطي الله، غير واحد يحس أنه يعني أنا أعطيت الله 10,000%، غير واحد يحس أن الله أعطاه 90,000%، نفس الإحساس يختلف هذا عن هذا. هذا عطى أخذ 90 من الله، وكأني من على الله أنه قاعد ينطيه 10، هذا كينو يلاحظ أن الله أنعم علي 90 كاملة، 10 هذه من الأساس يعتبرها ما دخلت عنده لأنه ما خول في التصرف فيها هذه 10 من الأساس، فيرى أن الله أعطاه 90 وخلص. هذاك يرى أنه هو أعطى الله 10، ففرق بعيد يعني في التعامل مع الله، أن أحس بأنه أعطاني 90 أو أحس بأني أنا أعطيته 10، فرق بين هذا وبين هذا. لطيف مرة السيد الخوي قدس الله سره، اللفتات الحلوة دي. السيد الخوي أنا كنت جالس فيها هذه، جاه واحد قال لسيدنا أعطاه الخمس، قال لسيدنا أنا والدي يعني فقير، يصير أعطيه من الخمس؟ فالسيد إيش قال له؟ قال له لا، أعطيه من الأربعة الأخماس، من الربح 5 أخماس، يؤخذ من الربح 5 4 أخماس، الربح ما تروح إلى عنده، فيقول عندك 4 تعطيه من الأربعة الأخماس مو تعطيه من هو. طبعا ما يجوز لأنه حسب الفقه يعني الأب يكون مصرفه على الولد، فبما أن الولد غني يجب عليه أن يصرف على الأب، فيقول انطي من الأربعة الأخماس. لا ما قال له لا تنطي من الخمس، السيد قال له اعطيه من الأربعة الأخماس. فلطيفة يعني أنه يحسس أنك أنت ترى عندك 4 أخماس من الأربعة هذه تقدر تعطي منها الوالد، ولو عطى بعد قبل الخمس هم الخمس يقل ماكو مشكلة يعني، لأنه تعتبر من المؤونة. زين، إذن القضية الأولى للحصول أنت همو هذه كلها ليش؟ حتى يحصل على العلم. هذا العلم وين يروح؟ علم في معرفة الله في النتيجة، أن لا أرى أو أن لا يرى العبد فيما خوله الله له ملك، في النتيجة معرفة لله ومعرفة لمقدار نعم الله عليه، بدل ما يمن على الله يحس بمن الله عليه، بدل ما يحس بأنه هو قاعد يعطي الله يحس بعطاء الله عليه، فتختلف. هذا طبعا علم عالي جدا، كون الإنسان يصل إلى هذا العلم، هذا نفسه علم يعتبر عالي جدا في معرفة الله سبحانه وتعالى. ومثل ما صورت لكم تشوف الفرق بين الشخصين في نظره إلى الله، وفي نظره إلى ما خوله الله، وفي نظره إلى كرم الله ومن الله. هذا يحس أن الله كريم، وهذا يحس أنه كريم لأنه أخرج هذا المقدار من الحق الشرعي. ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، العبد لا ملك له، هو مملوك، فما تحت يده كله مملوك أيضا. يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به، فإذا العبيد ليس لهم ملك، وإنما ملكهم خلاص يكون ملك الله. يرون المال مال الله، كل المال مال الله سبحانه وتعالى، يضعونه هذا المال، الله وضع تحت أيديهم ماله، هذا المال يتصرفون فيه. يتصرفون فيه كيف؟ طب مو مالهم، فإذا أشوف صاحب المال ما الذي يقول، قال لي أخذه كله تصرف فيه، أتصرف فيه. قال أتصرف في ربعه، أتصرف في ربعه. قال أتصرف في خمسه، أتصرف. قال أصرف على نفسك والباقي أخرج منه مقدار، أخرج. خلاص، هو هذا النظام اللي يمشي. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، هذا الأمر الثاني. والثالث، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه، يأتي الكلام عليها. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.